أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في منجزية العلم الإجمالي بالنسبة إلى الموافقة القطعية، فقلنا بأن فيها ثلاثة أقوال. القول الأول ما قد يقال من عدم اقتضاء العلم الإجمالي لتنجيز الموافقة القطعية، وهذا ما قد يظهر من المحق النائيني في أجود التقريرات، ولكنه مع ذلك ذكر لزوم الاحتياط بمناط تعارض البراءة في أطراف العلم الإجمالي، سواء كانت هي البراءة الشرعية أو البراءة العقلية. تتعارض البراءة العقلية والشرعية في هذا الطرف مع البراءة العقلية والشرعية في الطرف الآخر، وبعد تساقطهما فيلزم الاحتياط لا من باب منجزية العلم الإجمالي، بل من باب عدم وجود المؤمن في أطراف العلم الإجمالي، وهذا غريب جدا، فإن التعارض لا يكون إلا في الخطابات اللفظية، البراءة العقلية حكم العقل ودليلها لبي، فإن كان يوجد موضوع للبراءة العقلية في مورد العلم الإجمالي فمفاد هذا الحكم العقلي وعدم حسن العقاب على ترك الموافقة القطعية للعلم الإجمالي. ولكن الصحيح كما ذكرنا أن هذا القول الأول ليس صحيحا، بل العلم الإجمالي مختفٍ عقلا كما هو الظاهر، أو عقلاء كما يراه السيد السيستاني لمنجزية الموافقة القطعية، والشاهد عليه الوجدان. القول الثاني مختاره المشهور من المتأخرين كالشيخ الأعظم والمحق النائيني في فوائد الأصول والسيد الخائي، من أن العلم الإجمالي مقتضٍ للتنجيز بالنسبة إلى الموافقة القطعية، أي إذا لم يكن هناك ترخيص شرعي في ارتكاب بعض أطراف العلم الإجمالي، ولو وكنا نحن وحكم العقل لكان يحكم بلزوم الموافقة القطعية للعلم الإجمالي، وهذا هو الصحيح كما بيناه. والقول الثالث قول المحق العراقي، حيث يقول: العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، أي لا يمكن للشارع أن يرخص في ارتكاب بعض أطراف العلم الإجمالي. العقل يقبح ذلك، الترخيص في ترك الموافقة القطعية للعلم الإجمالي من الشارع ترخيص في القبيح، ومخالف لقاعدة الاشتغال التي هي قاعدة عقلية تنجيزية لا تعليقية. السيد الخوئي أورد نقضا على هذا القول فقال: هل العلم الإجمالي أشد من العلم التفصيلي؟ العلم التفصيلي لا يجب فيه العلم بالامتثال، لأن الشارع حكم وفق قاعدة الفراغ والتجاوز بكفاية الشك في الامتثال في الجملة، فالشارع يمكنه أن يرخص في ترك العلم بالامتثال والتخلف عن قاعدة الاشتغال في العلم التفصيلي، فكيف لا يمكنه ذلك في العلم الإجمالي؟ المحقق العراقي فكر من الأول وهيأ جوابا عن هذا النقد، فقال: قاعدة الاشتغال تقول الاشتغال اليقيني يقتضي الامتثال اليقيني الأعم من الامتثال الوجداني أو الامتثال التعبدي. أنا لا أمنع من تعبد الشارع بالامتثال كما في مورد قاعدة الفراغ والتجاوز، ولكن أقول لا يمكن للشارع بدون أن يتعبد بالامتثال يقول للمكلف لا يجب عليك إحراز الامتثال، هذا قبيح. أما قاعدة الفراغ والتجاوز مفادهما التعبد بالامتثال، بلى قد ركعت. ثم قال المحقق العراقي: إن كان هناك دليل خاص في أطراف العلم الإجمالي دل على جواز ارتكاب بعض أطراف العلم الإجمالي لكنا بحكم العقل نستكشف أن تعبد الشارع بأن الاجتناب عن الطرف الآخر امتثال تعبدي لذاك التكليف المعلوم بالإجمال. مثلا إذا ورد في خطاب شرعي: من علم إجمالا بنجاسة إناءين، من علم إجمالا بنجاسة أحد إناءين يجوز له ارتكاب أحدهما، كنا نستكشف بدلالة الاقتضاء العقلي، حيث إن الشارع لا يرتكب القبيح، فنستكشف أنه عبدنا بكون الاجتناب عن الإناء الآخر امتثالا تعبديا لذاك التكليف المعلوم بالإجمال. ولكن لا يمكن كشف هذا التعبد بالامتثال من إطلاق أدلة الأصول العملية، فإن دلالة الاقتضاء لا تتم إلا في الدليل الخاص، أما الإطلاق فيمكن أن لا يشمل أطراف العلم الإجمالي. والتمسك بإطلاق رفع ما لا يعلمون بالنسبة إلى جواز ارتكاب أحد الأطراف للعلم الإجمالي دوري، لأن شمول إطلاقه لأطراف العلم الإجمالي بنحو التخيير، أي يجوز ارتكاب أحد الأطراف تخييراً، شموله لذلك موقوف على وصول تعبد الشارع بكون الاجتناب عن الطرف الآخر امتثالا تعبديا للتكليف المعلوم بالإجمال، وصول تعبد الشارع بكون الاجتناب عن الطرف الآخر امتثالا تعبديا للتكليف المعلوم بالإجمال، والذي يعبر عنه المحق العراقي بجعل البدل، وصول جعل البدل موقوف على ذاك الإطلاق، الإطلاق موقوف على وصول جعل البدل، أي وصول أن الشارع تعبد بأن الاجتناب عن الإناء الآخر امتثال تعبدي لخطاب اجتنب عن النجس، ووصول جعل البدل موقوف على شمول الإطلاق، وهذا هو الدور. ثم إن المحق العراقي أورد نقضين على أصحاب مسلك الاقتضاء، أي القائلين بالقول الثاني، أورد نقضين عليهم. لحد الآن ورط هؤلاء القائلين بمسلك الاقتضاء فتحيروا كيف يجيبون عن هذين النقضين للمحق العراقي. النقض الأول، يقول المحق العراقي: على مسلككم يا أصحاب مسلك الاقتضاء إطلاق دليل البراءة في هذا الطرف وإطلاق دليل البراءة في الطرف الآخر، هذان الإطلاقان يستلزمان الترخيص في المخالفة القطعية، فاحكموا بسقوط الإطلاقين. أما أصل دليل البراءة والذي يقول أنت مرخص في ارتكاب هذا الطرف بشرط أن تجتنب عن الطرف الآخر، وأصل دليل البراءة بالنسبة إلى الطرف الآخر الذي يقول أنت مرخص في ذلك الطرف الآخر بشرط أن تجتنب عن الطرف الأول، هذا ليس خلاف حكم العقل على مسلككم، لا على مسلكنا، ونحن أصحاب مسلك العلية. هكذا يقول المحق العراقي، يقول: على مسلككم يا أصحاب مسلك الاقتضاء على مسلككم إطلاق أصل البراءة في هذين الطرفين مخالف لحكم العقل، فليسقط الإطلاقان. وأما أصل دليل البراءة في هذا الطرف وأصل دليل البراءة في الطرف الآخر ليس خلاف حكم العقل، ويثبت بهما الترخيص المشروط في كل من الطرفين، الترخيص المشروط بماذا؟ بالاجتناب عن الطرف الآخر. فإذا أنت تجتنب عن أحدهما فتكون مرخصا في ارتكاب الطرف الآخر، إن تجتنب عن الإناء الشرقي فأنت مرخص في شرب الإناء الغربي، وهكذا بالعكس. أما إن شربت الإناء الشرقي فلست مرخصا في شرب الإناء الغربي، هذا ليس خلاف حكم العقل، فيثبت بذلك الترخيص التخييري بأطراف العلم الإجمالي. أصحاب مسلك الاقتضاء والظاهر أنه وصل هذا النقض إلى المحقق النائيني فحاول أن يجيب عن النقض بشكل آخر وأتى ببيان غير مفهوم إلى أن وصل إلى السيد الخوئي فحاول أن يجيب عن هذا النقض بجوابين غير صحيحين. أما الجواب الأول للسيد الخوئي قال: الحكم الظاهري لا بد أن يكون مطابقا للواقع احتمالا، الحكم الظاهري لا بد أن يحتمل مطابقته للواقع. نحن هل نحتمل ثبوت حلية مشروطة واقعية في هذا الإناء أو ذاك الإناء؟ فكيف يثبت حكم ظاهري باسم الحلية الظاهرية المشروطة بعد علمنا بعدم وجود حكم واقعي من هذا القبيل؟ يشترط في الحكم الظاهري احتمال مطابقته مع الحكم الواقعي. والجواب عنه واضح، فإنه أولا يكون الاجتناب عن الطرف الآخر شرط التعبد بالحكم الظاهري لا شرط المتعبد به. نظير أن الفحص واليأس عن الظفر بالدليل شرط الترخيص الظاهري في شبهة البدوية. لماذا هناك لم يقل السيد الخوئي بأننا لا نحتمل أن الحلية الواقعية في الشبهة البدوية مشروطة بالفحص واليأس عن الظفر بالدليل، فهذا الفعل إما حرام مطلقا أو حلال مطلقا، فأين الحلية المشروطة بالفحص؟ لماذا لم يقل السيد الخوئي هناك هذا المطلب؟ والحل أن الفحص شرط التعبد، بعد الفحص واليأس عن الظفر بالدليل الشارع يعبدنا بالحلية الظاهرية في شبهة البدوية. هنا أيضا حين الاجتناب عن الإناء الآخر الشارع يعبدنا بجواز شرب هذا الإناء الأول جوازا ظاهريا. وثانيا، من الذي يقول بأنه يعتبر في الحكم الظاهري احتمال مطابقته مع الواقع؟ اللازم عقلا أن يكون الحكم الظاهري في فرض التعبد به صالحا لأن يكون منجزا ومعذرا عن الواقع. أما أن يكون سنخ الحكم الظاهري محتمل مطابقة مع الحكم الواقعي ما عندنا دليل عليه، فيمكن للشارع في دوران الأمر بين المحظورين أن يعبدنا بحلية هذا الفعل الذي نعلم إجمالا أنه ليس بحلال، إما واجب أو حرام، لكن الشارع يقول أحللنا ظاهرا أن ترتكبوه أو تجتنبوه عنه، لأن الحكم الواقعي صالح للتنجيز والتعذير بهذا الحكم الظاهري. ألم يقل السيد الخوئي في دينار أودعه شخص لدى ودعي ودينارين أودعهما شخص آخر لدى ذلك الودعي ثم تلف أحد الدنانير ولا يدرى أنه هل التالف دينار صاحب الدينار الواحد أو أحد ديناري صاحب الدينارين؟ ألم يقل السيد الخائي بأنه يثبت بمقتضى رواية السكوني شركة ظاهرية لهما؟ فصاحب الدينار وصاحب الدينارين يسيران شريكين بشركة ظاهرية في أحد الدينارين، والشركة الظاهرية تحتمل، الشركة الظاهرية تحتمل مطابقتها مع الواقع. الواقع أن هذا الدينار إما ملك تام لهذا الشخص أو ملك تام لشخص ثاني. لكن السيد الخوي حقا يقول تثبت الشركة الظاهرية لأن النصف الذي نعطي إلى هذا الشخص نحتمل أنه ملكه، والنصف الثاني اللي نعطيه للشخص الثاني نحتمل أنه ملكه، فيكون معذرا ومنجزا. فهذا الجواب الأول للسيد الخوي مو صحيح. الجواب الثاني الذي أورد أجاب به عن النقد قال الترخيص التخييري قبيح عقلا، قبيح، لأنه يرخص الشارع في ارتكاب الحرام بشرط ترك الحلال، لأن أحد الإناء النجس فيحرم شربه، فذاك النجس إما هذا الإناء الشرقيف فقد رخص الشارع في شربه بشرط الاجتناب عن الإناء الآخر، وإن كان الإناء الغربي نجسا فقد رخص الشارع في شربه بشرط الاجتناب عن الإناء الشرقي. يعني يصير ترخيص قطعي في ارتكاب الحرام المعلوم بالإجمال مشروطا بترك الحلال. تقول يا سيدنا الخائي ما يخالف ترخيص قطعي في ارتكاب الحرام المعلوم بالإجمال بشرط أن تجتنب عن الحلال حتى لا يحصل لك العلم بالمخالفة القطعية. نحن لا ندرك قبح هذا الترخيص، نحن لا ندرك قبح هذا الترخيص. فأنتم لا تقبلون الحجية التخييرية؟ ما عندنا دليل على الحجية التخييرية شيء وأنه مستحيل شيء آخر. الحجية التخييرية هي هذه فتويين مختلفتين، أحدهما يقول القصر واجب والثاني يقول التمام واجب. فالمشهور قالوا بأن الإنسان مخير، أن العامي مخير، يقلد هذا فيصلي قصر، يقلد ذاك فيصلي تمام. بل السيد السيستاني يقول فد يوم قلد هذا وفد يوم قلد ذاك إذا كان هناك تخيير، فهو تخيير استمراري. المشهور قالوا بثبوت الحجية التخييرية لفتوين متعارضتين من المجتهدين المتساويين. يعني المشهور لم يفهم أن هذا قبيح. دعوى بلا دليل أنه قبيح. السيد الخوي نفسه إذا كان الاحتياط حرجيا، حرج عليك أن تجتنب عن هذا إلى أين المشتبهين، قال الشارع يثبت بدليل نفي الحرج أنه رخص في شرب أحدهما لا بعينه، هناك لم يقل أحد للسيد الخوي سيدنا هذا قبيح، لأن السيد الخوي يقول الحكم الواقعي باق على إطلاقه، وإنما نستفيد من دليل لا حرج الترخيص الظاهري في شرب أحدهما لا بعينين لدفع الحرج. هذا قبيح أو مو قبيح؟ إذا قبيح فليش قلت هذا في بحث الانسداد؟ إذا مو قبيح فهذا اعتراف منكم يا سيدنا بأن الترخيص التخييري في أطراف العلم الإجمالي ليس قبيحا. فشفتوا نقض من المحقق العراقي، ورط السيد الخوي هذا البطل، جاب جوابين على هذا النقض، شفنا أنه لم يتم أي من الجوابين. إلى أن وصل الدور إلى بعض المعاصرين فقال إيش بيه، نلتزم بهذا النقض، نلتزم بثبوت الترخيص التخييري في أطراف العلم الإجمالي ببيان نوضحه في الليلة القادمة، ومذكور هذا البيان في كتاب مباني منهاج الصالحين. هذا هو النقض الأول. أما النقض الثاني فهو أنه في العلم التفصيلي يقول المحقق العراقي لا بد أن تلتزموا بكفاية شك في الامتثال، لأنه بعد الشك في الامتثال إذا جرت البراءة عن بقاء التكليف فتكون على مسلككم يا أصحاب مسلك الاقتضاء، تكون البراءة عن بقاء التكليف واردة على قاعدة الاجتهاد. مثل شنو؟ مثل فد واحد كان مبتلا بتوارد الحالتين بين الطهارة والحدث، فصلى رجاء بنية الرجاء، ثم بعد الصلاة يقول أنا أحتمل أني امتثلت التكليف بالصلاة فأشك في بقاء التكليف فأجري البراءة عن بقاء التكليف، وهذه البراءة تكون حاكمة على قاعدة الاشتغال. خب نعم، تورط الأعلام فحاولوا أن يجيبوا عن هذا النقد الثاني، إلى أن وصل الدور إلى أستاذنا وشيخنا رحمة الله عليه الشيخ التبريزي، فقال إيش بي أن نلتزم هذا النقد، مع أنه بعيد جدا الالتزام بأي من هذين النقضين. وهل هذا يعني أن مسلك الاقتضاء صحيح؟ بل مسلك المحقق العراقي وهو مسلك العلية هو الصحيح أو لا؟ يمكن أن يجاب عن هذا النقضين بجواب آخر كما سيأتي توضيحه في الليالي القادمة إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.